إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أمة الإسلام، لا يزال الصراع بين الحق والباطل، بين النور والظلمة، بين الهداية والغواية، بين الإسلام والكفر، مستمرا إلى يوم القيامة. هذا الصراع يعلو فيه أهل الإيمان غالبا، وفي بعض الأحايين يصابون بالهزيمة، وما ذاك إلا بسبب ما أحاط بهم من عوامل تأخر النصر. ونتيجة لهذا الصراع، فإن الله جل جلاله يصطفي من يشاء من عباده، فمنا من يفوز بشرف الشهادة في سبيل الله، ومنا من يكلم كلما في سبيل الله فتسبق بعض أعضائه إلى الجنة، ومنا من يؤسر ويقع في أيدي عدونا. وهذه طبيعة المعارك، هذه طبيعة المعارك وميادين الجهاد. ومن يقلب صفحات التاريخ ويسائلها عن ذلك، فإنها ستحدثه عن هذه الطبيعة، والتي تعد أمرا طبيعيا لا غرابة فيه. فكم قتل من أبطال، وكم جرح من رجال، وكم أسر من فرسان، فهل وهنت نفوسهم؟ وهل جبنت قلوبهم؟ ويا ترى، هل تسرب الوهن والإحباط إلى قلوبهم من جراء وقوعهم في الأسر؟ هذا خبيب رضي الله عنه وقع أسيرا في أيدي المشركين، فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال رضي الله عنه: دعوني أصلي ركعتين. ثم انصرف إليهم قائلا: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت فكان أول من سن الركعتين عند القتل. ثم قال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا. ثم قال رضي الله عنه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله. بل إن الله جل جلاله قد يلطف بهذا الأسير ويمن عليه بما يثبت فؤاده. فخبيب رضي الله عنه عندما سجن تقول إحدى النساء عنه: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيت يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ من ثمرة، وإنه لموثق في الحديد، وما كان إلا رزقا رزقه الله. وقد يعذب الأسير ويهان ويبتلى ليرفع الله منزلته ويعلي مكانته. يقول الله جل الله: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أمة الإسلام، هؤلاء الأسرى الذين وقعوا في أيدي عدونا، أسرى في فلسطين وأسرى في كوبا وغيرها من مناطق العالم، هؤلاء الرجال، هؤلاء الذين خرجوا لرفع راية الجهاد، هؤلاء الذين خرجوا لنصرة إخوانهم والدفاع عن حرمات المسلمين والذب عن أعراضهم يوم تخاذل الكثيرون، هؤلاء لهم حق على الأمة أن يسعوا لنجدتهم والوقوف في محنتهم. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أمته بقوله عليه الصلاة والسلام: فكوا العاني، فكوا العاني، أي الأسير. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: واجب على الناس أن يفدوا الأسارى بجميع أموالهم، وهذا لا خلاف فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: فكوا العاني. انتهى كلامه. وقد قال علماء الإسلام: لو أنفقت الدولة خزينتها على فداء أسرى المسلمين من الكفار ما كان هذا كثيرا، ما كان هذا كثيرا، نعم ما كان هذا كثيرا. وأي مصيبة، أي مصيبة أعظم من أن يهان مسلم تحت علج من علوج النصارى الحاقدين. لقد رأيتم، لقد رأيتم ورأينا ورأى العالم مقاطع من المأساة التي يعيشها إخواننا في كوبا. لقد نقلوا إلى هناك بعد أن حلقوا رؤوسهم ولحاهم وجردوهم من كل لباس وأوثقوهم من أعلى رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم، وقد عصبوا عيونهم ونقلوهم من باكستان إلى كوبا في طائرة للبضائع. لقد حرموهم حتى من حواسهم، فأي كرامة، أي كرامة للإنسان، وأي كرامة للإنسان أن يوضع في أقفاص حديدية والتي تذكر رؤيتها بأقفاص الحيوانات، لا يخرج منها لقضاء حاجته إلا مرة واحدة وللتحقيق مرات عديدة، يخرج مكبل اليدين والقدمين خافض الرأس منكسر النفس، تجول في خواطره: أين عهد المسلمين؟ أين عهد الفاتحين؟ أين أنتم يا مسلمون؟ يعيش أسرانا تحت حرارة شمس كوبا الشديدة، وهذا في الشتاء، فكيف يكون الحال في الصيف؟ حتى الليل الذي جعله الله سكنا هم جعلوه ضيان بتلك الأنوار الكاشفة، ففي النهار الشمس الحارقة، وفي الليل تلك الأضواء الكاشفة، فمتى يذوق لذة النوم؟ وأنى له أن يتلذذ بطعام وشراب وهو يعاني ألمين، ألم الأسر الذي يعيش تحت أيدي النصارى الحاقدين، وألم خذلان المسلمين لهم وعدم الوقوف في شدتهم ونسيان قضيتهم، وكأن شيئا لم يكن. كيف يطيب للمسلمين عيش ويهنأ لهم طعام وإخوانهم أسارى بأيدي العدو، بيد عدو حاقد؟ كيف يتلذذ الإنسان بنوم وإخواننا هناك يعيشون تحت وطأة النصارى الحاقدين؟ كيف يرقى للإنسان دمع وهو يرى إخوانه هناك في حالة بؤس وعناء؟ كيف يرضى المسلمون أن يسلموا أبناءهم إلى العدو الكافر ويرحلوا إلى أقاصي الأرض ولا يحركون ساكنا ولا يسمع لهم صوت؟ أين موقف الدول؟ أين موقف القبائل؟ بل أين موقف أهاليهم وأقاربهم؟ إنه ينبغي عليهم التحرك، ويفهم العدو الأمريكي أن هؤلاء الأسرى ليسوا مقطوعين من الأرض، وأن هناك من يتابع قضيتهم. يجب أن يفهموا أمريكا أن أمر الأسرى لم ينتهي بعد. إن السكوت عن هذا الأمر لا يعذر به أحد، لا يعذر به أحد، خاصة وقد شاهدنا المعاملة السيئة التي تعرض لها هؤلاء المجاهدون الذين رفعوا رأس الأمة عاليا، والتي تنم عن حقد دفير للإسلام وأهله. أأسرانا، أأسرانا سلاما كيف أنتم؟ فقد عصفت رعود في قلوبي. أأسرانا كراما كيف كنتم؟ فليس الهون في قيد وطوبي. وشر الذل خلفا قد تركتم، نصرتم دين علام الغيوب. وإن العز حقا قد أصبتم، وعز العز في جوف القلوب. أأسرانا، أأسرانا نسينا بل خذلنا، ولم يفزع لكم أسد غضوب. فعالمنا يطيل اليوم صمتا كأن القوم عباد الصليب، على حق مضوا فيه يقينا، فآه من جفاء من قريب. أمة الإسلام، لقد ضرب المسلمون أروع الأمثلة في استنقاذ الأسرى من أيدي العدو. فعندما رجع المنصور بن أبي عامر من إحدى غزواته في شمال الأندلس، قابلته امرأة مسلمة على أبواب قرطبة، وقالت له: إن ابني أسير عند النصارى، ويجب عليك أن تفديه أو تأتي به. فما دخل المنصور قرطبة، ما دخل المنصور قرطبة، بل عاد بجيشه حتى فك هذا الأسير. ولما سمع الحكم بن هشام أمير الأندلس أن امرأة مسلمة أخذت سبية، فنادت: واغوثاه، واغوثاه، واغوثاه يا حكم. فعظم الأمر عليه، وجمع عسكره، واستعد وحشد، وسار إلى بلاد الإفرنج سنة 96 و100، وأثخن في العدو الجراح، وافتتح عدة حصون، وخرب البلاد ونهبها، وقتل الرجال وسبى الحريم ونهب الأموال، وقصد الناحية التي كانت بها تلك المرأة حتى خلصها من الأسر، ثم عاد إلى قرطبة مظفرا. وبلغ المعتصم أن امرأة شريفة في الأسر عند علج من علوج الروم في عمورية، وأنه لطمها على وجهها يوما فصاحت: ومعتصما ومعتصما. فقال مجيبا لها: لبيك لبيك. فخرج في 70,000 مقاتل حتى وصل إلى عمورية وفتحها، وطلب العلج صاحب الأسيرة الشريفة وضرب عنقه وفك قيود الشريفة. هكذا كان قادة المسلمين، ما أن يسمعوا صرخة مستغيث إلا ويبادر الإجابة وينصر المظلوم. لقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: أنفاد بأسار المسلمين، وإن أحاط ذلك بجميع ما عندهم من المال. وذكر أبو غالب همام بن المهذب المعري في تاريخه أنه لما عقد سيف الدولة الفداء مع الروم اشترى أسر المسلمين بجميع ما كان معه من المال. وقد بلغ ما أنفقه أبو العباس الخزاعي أمير الشام في فكاك أسر المسلمين من الترك 2,000 درهم. وإن لم ينفع المال فإنه لا محالة من استخدام أسلوب التهديد والوعيد. لما صالح قتيبة رحمه الله ملك شومان كتب إلى نيزك طرخان صاحب باب غيس في إطلاق ما عندهم من أسر المسلمين، وكتب إليه يتهدده ويتوعده، فخافه نيزك فأطلق الأسرى وبعث بهم إليه. وكان للعلماء دور كبير في الحث على استنقاذ أسر المسلمين من خلال مكاتبة السلاطين أو زيارة العدو ومطالبته بفكاك أسر المسلمين أو الدعاء بأن يخلصهم الله تعالى. فقد خرج شيخ الإسلام ابن تيمية إلى بولاي أحد قادة التتر فاجتمع به وطلب منه فكاك من كان معهم من أسار المسلمين، فاستنقذ كثيرا منهم ثم عاد رحمه الله تعالى. وكتب أيضا رحمه الله إلى ملك قبرص رسالة جاء فيها: فيا أيها الملك، كيف تستحل سفك الدماء وسبي الحريم وأخذ الأموال بغير حجة من الله ورسله؟ ثم أما يعلم الملك أن بديارنا من النصارى أهل الذمة والأمان ما لا يحصى عددهم إلا الله، ومعاملتنا فيهم معروفة، فكيف يعاملون أسر المسلمين بهذه المعاملات التي لا يرضى بها ذو مروءة ولا ذو دين؟ ثم إن كثيرا منهم إنما أخذوا غدرا، والغدر حرام في جميع الملل والشرائع والسياسات، فكيف تستحلون أن تستولوا على من أخذ غدرا؟ أفتأمنون مع هذا أن يقابلكم المسلمون ببعض هذا وتكونون مغدورين؟ والله ناصرهم ومعينهم لا سيما في هذه الأوقات، والأمة قد امتدت للجهاد واستعدت للجلاد، ورغب الصالحون وأولياء الرحمن في طاعته، وقد تولى الثغور الساحلية أمراء ذو بأس شديد، وقد ظهر بعض أثرهم وهم في ازدياد. ثم عند المسلمين من الرجال الفداوية من الرجال الفداوية الذين يغتالون الملوك في فرشها وعلى أفراسها، من قد بلغ الملك خبرهم قديما وحديثا، وفيهم الصالحون الذين لا يرد الله دعوتهم ولا يخيب طلبتهم، الذين يغضب الرب لغضبهم ويرضى لرضاهم. فكيف يحسن أيها الملك بقوم يجاورون المسلمين من أكثر الجهات أن يعاملوهم هذه المعاملة التي لا يرضاها عاقل لا مسلم ولا معاهد؟ انتهى كلامه. وذكر أبو سعيد الثعلبي أنه لما خرج إبراهيم ومحمد على أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المعروف، أراد أهل الثغور أن يعينوه عليهما فأبوا ذلك، فوقع في يد ملك الروم ألوف من المسلمين أسرى، وكان ملك الروم يحب أن يفادي بهم ويأبى أبو جعفر. فكتب الإمام الأوزاعي رحمه الله إلى أبي جعفر كتابا قال فيه: أما بعد، فإن الله تعالى استرعاك أمر هذه الأمة لتكون فيها بالقسط قائما، وبنبيه صلى الله عليه وسلم في خفض الجناح والرأفة متشبها، وأسأل الله تعالى أن يسكن على أمير المؤمنين دهماء هذه الأمة ويرزقه رحمتها، فإن سياحة المشركين غلبت عام أول، وموطئهم حريم المسلمين، واستنزالهم العواتق والذراري من المعاقل والحصون، وكان ذلك بذنوب العباد، وما عفى الله عنه أكثر، فبذنوب العباد استنزلت العواتق والذراري من المعاقل والحصون، لا يلقون لهم ناصرا ولا عنهم مدافعا، كاشفات عن رؤوسهن وأقدامهن. فكان ذلك بمرأى ومسمع، وحيث ينظر الله إلى خلقه وإعراضهم عنه، فليتق الله أمير المؤمنين وليتبع بالمفادات بهم من الله سبيلا، وليخرج من محجة الله تعالى. فإن الله تعالى قال لنبيه: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. والله يا أمير المؤمنين، ما لهم يومئذ فيء موقوف ولا ذمة تؤدي خراجا إلا خاصة أموالهم. وقد بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأسمع بكاء الصبي خلفي في الصلاة فأتجوز فيها مخافة أن تفتتن أمه. فكيف بتخليتهم يا أمير المؤمنين، كيف بتخليتهم يا أمير المؤمنين في أيدي عدوهم، يمتهنونهم ويكشفون منهم ما لا نستحله نحن إلا بنكاح وأنت راعي الله، والله تعالى فوقك ومستوف منك يوم توضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. فلما وصل إليه كتابه أمر أبو جعفر بالفداء. كان العلماء يشعرون بمعاناة الأم المسكينة والأب المكلوم، فتخرج من قلوبهم دعوات صادقة. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن امرأة جاءت إلى الإمام بقي بن مخلد فقالت: إن ابني قد أسرت الإفرنج، وإني لا أنام الليل وإني لا أنام الليل من شوق إليه، ولي دويرة أريد أن أبيعها لأسفك، فإن رأيت أن تشر على أحد يأخذها لأسعى في فكاكه بثمنها، فليس يقر لي ليل ولا نهار، ولا أجد نوما ولا صبرا ولا قرارا ولا راحة. وهذا حال الأمهات في هذا الزمن، كيف يغمض لها جفن وابنها أسير في يد عدوها، فإلى الله المشتكى. فقال بقي بن مخلد: نعم، انصرفي حتى أنظر في ذلك إن شاء الله. وأطرق الشيخ وحرك شفتيه يدعو الله عز وجل، يدعو الله لولدها بالخلاص من أيدي الفرنج. فذهبت المرأة، فما كان إلا قليلا حتى جاءت الشيخ وابنها معها، فقالت: اسمع خبره يرحمك الله. فقال: كيف كان أمرك؟ فقال: إني كنت في من نخدم الملك ونحن في القيود، فبينما أنا ذات يوم أمشي إذ سقط القيد من رجلي، فأقبل علي الموكل بي فشتمني وقال: لما أزلت القيد من رجلك؟ فقلت: لا والله ما شعرت به، ولكنه سقط ولم أشعر به. فجاءوا بالحداد فأعادوه وأجادوه وشدوا مسماره، ثم قمت فسقط أيضا فأعادوه وأكدوه فسقط أيضا، فسألوا رهبانهم عن سبب ذلك، فقالوا: له والدة؟ فقلت: نعم. فقالوا: إنها قد دعت له وقد استجيب دعاؤها، أطلقوه. فأطلقوني وخفروني حتى وصلت إلى بلاد الإسلام. فسأله بقي بن مخلد عن الساعة التي سقط فيها القيد عن من رجله، فإذا هي الساعة التي دعا فيها الله له بالفرج. فهل يقتدي علماء المسلمين بهذه النماذج الفذة ويقوم بدورهم ويحاول استنقاذ أسرانا من أيدي العدو الحاقد؟ هل يتحرك العلماء لمناصحة المسؤولين من أجل تحريك القضية وإثارة الموضوع؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، وسمع الله لمن دعا، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى والهادي المجتبى وعلى من سار على نهجه واختفى. أما بعد، فيا أمة الإسلام، هذه رسالة من أسير يرسلها إلى كل مسؤول، إلى كل عالم، إلى كل مسلم، إلى كل ذكر وأنثى: أيها المسلمون، إنني أعيش حالة عصيبة، لقد هدني المرض وأضناني الجهد، فشمس محرقة مستمرة حتى الغروب، ومعاملة قاسية، فالقيد في يدي وقدمي، كلما دخلت وخرجت أحس بثقلهما، وأي مرارة أعظم من أن تكون أسيرا في يد عدو حاقد؟ أي كمد أشد من أن أركع وأهان أمام علج من علوج النصارى؟ ولكن إلى الله أشكو غربتي، إلى الله أشكو غربتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، لا حول ولا قوة إلا بك. يا من يسمع رسالتي ما أنا فيه من الضيق والضنك والحرج، كل هذا يهون كلما تذكرت خذلان المسلمين لنا ونسيانهم لقضيتنا وعدم إثارتهم لموضوعنا، وكأننا أبناء كوكب آخر وكأننا لسنا مسلمين. إنه لمن العار أن تتحرك هيئات غربية لتدافع عنا وسط جمود وخمول إسلامي تجاه قضيتنا، ومن العجيب أن تتوتر العلاقات بين أستراليا وأمريكا بسبب أسير واحد، وتسوء العلاقة بين الحليفتين بريطانيا وأمريكا بسبب 5 أسرى بريطانيين. أما نحن فلا بواكي لنا، مع أن عددنا قد فاق 150 أسيرا، بل إنه لولا تصريح أمريكا بجنسياتنا لواصلت الدول العربية تجاهلها وإنكارها لوجودنا. يا من يسمع رسالتنا نحن الأسرى، إننا سنقف خصما لكم جميعا يوم نقف بين يدي الله ونقول: يا رب، هؤلاء علموا أمر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفك الأسير ولم يمتثلوا ولم يفعلوا الأسباب التي يمكن لهم فعلها. إننا نناشد كل غيور، نناشدهم برابطة الإيمان التي بيننا أن يتحركوا لإحياء قضيتنا من خلال وضع المحامين للمطالبة بفك ما نحن فيه والكلام في موضوعنا من خلال وسائل الإعلام، والضغط على أمريكا وتهديدها بقطع المصالح إذا لم تخل سراحنا. والذي لا يستطيع أن يقدم شيئا فلا أقل من أن يرفع يديه في الثلث الأخير من الليل يدعو الله تعالى على الظالم والمتخاذل، وأن يفرج همنا وينفس كربنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خذل مسلما في موطن وهو قادر على نصره خذله الله، في موطن يحب أن ينصر فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وإن نسيتمونا فلا تنسوا أهلينا وذرارينا وكفالتهم ورعايتهم، فنحن نحتسب أنفسنا وإلى الله المشتكى. وأخيرا إلى الوالد والوالدة العزيزين الكريمين: اصبرا واحتسبا، وأكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن ابني أسره العدو وجزعت أمه، فما تأمرني؟ قال: أمرك وإياها أن تستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت المرأة: نعم ما أمرك به. فجعل يكثران منها، فغفل عنه العدو فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه وهي 4000 شاة، فنزلت: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأخيرا لا تنسوا قضيتنا، نحن الأسرى، نحن أبناؤكم في كوبا، لا تنسوا قضيتنا، أيها المسلمون، هذه رسائل حرة أوجهها أولا إلى العلماء. نعم، العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وعليهم من المسؤولية ما ليس على غيرهم. لقد رأيتم أيها العلماء دور أسلافكم في جهدهم في استنقاذ أسر المسلمين، رأيتم ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية، ورأيتم ما فعله الإمام الأوزاعي وغيرهم كثير، فأين دوركم في تحريك القضية ومخاطبة أهل المسؤولية ومخاطبة أهل الشأن لمحاولة فكاك هؤلاء الأسرى، أو على الأقل أن يحسنوا المعاملة معهم والحديث عنهم في وسائل الإعلام المختلفة لإثارة الرأي العام على العدو الحاقد وبيان المخاطر الشرعية من جراء خذلان هؤلاء الأسرى والسكوت عن قضيتهم؟ فاتقوا الله أيها العلماء وكونوا خير خلف لخير سلف. الرسالة الثانية إلى أهالي الأسرى، إلى أهالي الأبطال، إلى أهالي الذين رفعوا رؤوسنا، لتعلموا أن أبناءكم لم يسجنوا من أجل شهوة ساقطة ولا من أجل جريمة تتوارى النفوس حياء منها، بل إن أبناءكم تفاخر بهم الدنيا، إن أبناءكم تفاخر بهم الدنيا، فما أخذوا إلا وهم في ذروة سنام الإسلام يجاهدون في سبيل الله، يحمون الذمار ويقاتلون الكفار. فلتهنأ لكم هذه المنزلة، ولتهنأ لكم هذه المكرمة، ولتقر عيونكم بهؤلاء الأبطال الرجال. والرسالة الثالثة إلى إخواننا في الله، إلى الذين نشعر بآلامهم ونحس بمصابهم، إلى إخواننا الذين وقعوا في الأسر، يا أبطال الإسلام، الصبر الصبر، الصبر الصبر، والثبات الثبات. يا من شمختم في زمن الذل، أبعث لكم هذه الأبيات رفعا للهمم، ليكن لسان حالكم أيها الفرسان: سأحيا بالكرامة يا رفاقي، وأسحق دائما أهل النفاق، سأمضي في طريقي نحو عز ولو قطع العدا كفي وساقي، سأمضي للشهادة في ثبات، فإني والمنية في سباقي. فيا من تعرفوني لا تقولوا لماذا سقت نفسك للخناق، فيا من تعرفوني لا تقولوا لماذا سقت نفسك للخناق، فإني مؤمن أهوى المعالي ولا أرضى بذل أو شقاق، وأقصى غايتي إرضاء ربي ونيل الفوز في أعلى المراقي. فلو سفكوا دمائي كل يوم، ولو وضعوا الحواجز في رفاقي، ولو جعلوا حياتي في جحيم وصار الكون أسود كالمحاق، فلن يصلوا أيا أبتاه يوما إلى قلبي، ولن يثنوا مساقي. سأبقى صامدا زادي كتابي وقول المصطفى فيه ائتلاقي، سأبقى يا أبي حصنا منيعا، سأبقى في سماء المجد راقي، وسوف أعيد للأيام ذكرى صلاح الدين والأسد البواقي. وسوف يجيء يوم فيه يشقى طواغيت الرياسة والنفاق، يذوق الناس بالشهوات هما ويصلى البعض منهم باحتراق، ولكني أعيش صفاء قلب أذوق بعزتي أحلى مذاقي. أيها المسلمون، وبعد هذا العرض الطويل أضع لكم النقاط على الحروف، فأقول موصيا الجميع بما يلي: أولا، إحياء قضية الأسرى إعلاميا وتسليط الأضواء عليها وفضح السياسة الأمريكية تجاه المسلمين وقضاياهم. ثانيا، الاتصال بالهيئات والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان للتدخل وتخفيف وطأة العذاب على الأسرى المجاهدين. ثالثا، الضغط على الدول ومطالبتهم بتقصي أخبار الأسرى وإرجاعهم إلى بلادهم. خامسا، تكوين هيئة من المحامين المخلصين لتحريك هذه القضية داخليا وخارجيا. سادسا إعلان جهاد، إعلان جهاد لفك أسرى المسلمين كما فعل القادة والأئمة من قبل، وهذا ما فعله المنصور بن أبي عامر، وفعله المعتصم، وفعله الحكم بن هشام وغيرهم من القادة الكبار. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم فك أسر المسلمين، اللهم فك أسر المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسرانا في فلسطين وفي كشمير وفي الفلبين وفي كوبا. اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم فك أسرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم الإيمان، اللهم اربط على قلوبهم الإيمان، اللهم ارزقهم الثبات، اللهم ارزقهم الثبات، اللهم ثبتهم يا حي يا قيوم، اللهم ثبتهم يا حي يا قيوم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الظالمين، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم لا تدع لهم طائرة في السماء إلا أسقطتها، ولا دبابة في الأرض إلا دمرتها، ولا باخرة في البحر إلا أغرقتها. اللهم عليك بالمنافقين المندسين، اللهم لا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة واية. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والشرك والعناد. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينافيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.
أسير في غياهبهم أسير، أسير في سجونهم حقير، أسير في غياهبهم أسير، أسير في سجونهم حقير. يدنس عزتي علج رماني، على الرمضاء يلفحني الهجير، يدنس عزتي علج رماني، على الرمضاء يلفحني الهجير، على الرمضاء يلفحني الهجير. يدوس كرامتي حينا وحينا، يقهقه وهو خمار سكير، يدوس كرامتي حينا وحينا، يقهقه وهو خمار سكير. وأنات الأسارى شاهدات، على ملياركم أين الطرير، وأنات الأسارى شاهدات، على ملياركم أين الطرير، وأين الفارس المغوار ياتي، يفك القيد أعيان الزفير، وأين الفارس المغوار ياتي، يفك القيد أعيان الزفير، يفك القيد أعيان الزفير. ولو أن القطيع لنا جوار، لما طابت لسكنان الحمير ولو أن القطيع لنا جوار لما طابت لسكنان الحمير أيهنأ عيشكم يا قوم إني أجرع كأس حنظلهم مرير أيهنأ عيشكم يا قوم إني أجرع كأس حنظلهم مرير ولكني أخبركم بأن كمثل الأسد إذ خفي الزئير.